الذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة إلا ما رآه في المنام، وما كان من الرؤية التي نظرها بعض الصحابة هي رؤية قلب ورؤية فؤاد وليست رؤية عين. بقي مسألة وهي هل يرى جل وعلا في المنام؟ من العلماء من قال إنه يرى في المنام، والأكثرون على أنه لا يرى، وأن ما رأى الإنسان في منامه ويظن أنه الله جل وعلا فليس هو الله، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والموت هو مفارقة الروح لدى المفارقة التامة كاملة، ولا يصدق هذا على النائم. النائم ميت من بعض الوجوه، لكنه لا يصدق عليه أنه ميت مطلقا، فلا يمكن أن نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا على حال النوم، باعتبار أن النوم موت. فيقول إن الموت الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموت الكامل الذي تحصل به تمام المفارقة، مفارقة الروح للبدن وينقطع به العمل. أما النائم فموته موت إضافي أو نسبي وليس موتا تاما. وهذا يدل على أنه لا يرى في المنام، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يرى في المنام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إلا النائم يرى، يمكن أن يرى الله عز وجل، وما يراه في منامه هو على قدر إيمانه، فكلما كمل إيمانه كانت رؤيته أكمل وأكمل. والذي يظهر أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه هو الله جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى ربه ولا إشكال في منامه، فقد جاء في أحاديث متعددة، منها حديث: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. فهذا يحمل على رؤية المنام. وأما من عدا النبي صلى الله عليه، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا دليل على ثبوت الرؤية في حقه، إنما تراه لا تجزم بأنه الله لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بحث يتعلق بما مضى من فصل، ونقرأ الفصل الجديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من عاد المفاعلون، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ
وراءها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن البصري: يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ولا إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ودل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بها، فلا بد للمؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. وكل من كان غير مؤمن بالقدر فإنه لن يحقق الإيمان الذي تحصل به النجاة من النار. وقد دلت الأدلة في الكتاب والسنة، وأجمع سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدين على وجود الإيمان بالقدر، وأنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر. وقد قال الإمام وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في بيان منزلة الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا يدل على أن كل من لم يؤمن بالقدر فقد انتقض توحيده، لأن الإيمان بالقدر أساس التوحيد. هذا معنى قوله رحمه الله: نظام التوحيد، أي به ينتظم وبه يستقيم وبه يصلح وبه يستقر. فمن لم يؤمن بالقدر لا توحيد له، ومن لم يؤمن بالقدر لا إيمان له. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الدين ومن أصول الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان أحد إلا بها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه إنكار من ينكر الإيمان بالقدر ويقول إن الأمر عنف، قال: والذي نفس ابن عمر بيده، والله لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبله الله منه أو ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وجاء مثل هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد أخذ الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من أئمة أهل السنة حديث عبد الله بن فيروز بن الديلمي الذي جاء إلى عبيد بن سعد فقال إن في نفسي شيئا من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه عني. فقال له أبي رضي الله عنه إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحم أهل سماواته وأهل أرضه لرحمهم لكانت رحمته أفضل لهم، وإنه لو أنفق أحد مثل أحد جبلا مثل جبل أحد ذهبا لم يتقبله الله من حتى إلى القدر. ثم قال له وقت ابن مسعود تسأله، فيقول عبد الله يقول ابن الديلمي فأتيت ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بما حدثني به أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم مشمرون على الإيمان بالقدر، وأنه من لم يؤمن بالقدر مات على غير الإسلام. ولذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت في وصيته لابنه الوليد بن عبادة لما قال له واعلم انه ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم. قال لا اكتب. قال ما اكتب. قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وفي روايه فان مت على غير ذلك احرقك الله بالنار، او فمن مات على غير هذا احرقه الله بالنار. فدل ذلك على وجود الايمان بالقدر، وامر القدر امر خطير عظيم، انكاره ينقض التوحيد كما ذكرنا في كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهو تكذيب للقران وانتقاص لرب العالمين. ولذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله عن القدر قال القدر قدره الله عز وجل، فمن انكر القدر فقد انكر قدره الله جل وعلا. وكل هذا يبين لنا عظيم منزله القدر، وان الاختلال فيه اختلال في الايمان، ان الاختلال في الايمان به اختلال بالايمان. ولذلك لا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من الحديث عن القدر وبيان منزلته وما الذي يجب فيه. والقدر يطلق في اللغة على التقدير، والمراد به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، المراد به علم الله بالكائنات وحكمه فيها، علم الله بالكائنات وحكمه فيها. وعرفه جماعة من العلماء لأنه الحكم الكوني، لأن الحكم وقضاء الله عز وجل في الكون. وعرفه آخرون بأنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذا تعريف يسير سهل يجمع لك بيان القدر وبيان مراتب الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر مراتب، أولها العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل، وأنه ما من شيء إلا بعلمه جل وعلا، وأنه ما من شيء إلا وقد كتبه سبحانه وتعالى، فما من شيء من علمه إلا فهو مكتوب. الثالث مشيئته، فما من شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا. الرابع خلقه، فما من شيء في الكون إلا بخلقه جل وعلا، إلا وخلقه سبحانه وتعالى. وقد قال في دار القدر باب العلماء في رجمه علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاب وتكوينه. وهذا يجمع لك تعريف القدر، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاب وتكوينه. قوله وهو إيجاب وتكوين بيان معنى الخلق، لأنه يطلق على الإيجاب ويطلق على التكوين. يقول رحمه الله، يقول ابن قدامة رحمه الله في هذه العقيدة: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. ابتدأ تقرير ما يتعلق بالقدر بإثبات صفات الفعل لله جل وعلا، وأن الإيمان بالقدر فرع عن الإيمان بأنه فعال لما يريد، وأن من قال إنه لا يفعل إنه لا يقدر مقادير الأشياء، وأن في الكون ما يقول إلى تقديره ولا خلقه ولا مشيئته، فإنه مكذب لإيمانه بأن الله جل وعلا فعال لما يريد. وإذا كان جل وعلا فعال لما يريد فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله رحمه الله فعال لما يريد، نقول من قول الله تعالى فعال لما يريد في بيان صفة الرب جل وعلا فيما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه. وفعال جاء به على صيغة المبالغة لإفادة معنيين: المعنى الأول كثرة الفعل، والثاني عظم الفعل. صيغة المبالغة تستعمل لأحد هذين المعنيين، إما لكثرة الشيء وإما لعظمه وإن لم يكن كثيرا، والذي في حقه جل وعلا المعنيان. فأفعاله كثيرة سبحانه وتعالى، ما يكون من شيء إلا بأمره وفعله وتقديره، وأيضا هذه الأفعال عظيمة كبيرة المنزلة والمكانة رفيعة الشأن. يقول رحمه الله فعال لما يريد، الإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية. وإنه لمن المهم لمن أراد أن يفهم باب القدر أن يميز بين نوعين من الإرادة. النوع الأول الإرادة الكونية، وتسمى الإرادة الخلقية، وهذه الإرادة الكونية الخلقية تعني كل ما يقع في هذا الكون. فالإرادة الكونية بها يحصل كل شيء في الكون، من خير وشر، من أمر الخلق البشر ومن أمر غيره. فكل ما يجري في الكون فهو مندرج تحت الإرادة الكونية، من خير وشر، من صلاح وفساد، من حوادث وقائع في السماوات وفي الأرض وفي البشر وفي غيره. فهي الإرادة الشاملة المحيطة لكل الوقائع في الدنيا، وهي التي في الكون، وهي التي يقصد بها العلماء في قولهم ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. فمقصود العلماء بهذا كل شيء وكل ما يقع في الكون. ولذلك قال المؤلف لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخلو شيء عن مشيئته. فالإرادة والمشيئة، فالإرادة المشيئة هنا والإرادة هي الإرادة الكونية التي تنتظم جميع الحادثات والكائنات من السنة. هذا النوع الأول من الإرادة. هذا النوع من الإرادة هل يتعلق بمحبة الله عز وجل؟ الجواب لا يتعلق بالمحبة، يعني لا يلزم من هذا أن يكون مما يحب الله سبحانه وتعالى. فليس كل ما يقع في الكون محبوبا له، لكنه ما له شيء بالكون الا وهو مراد له جل وعلا. فصلاح الصالحين وفساد المفسدين وما الى ذلك من وقائع الدنيا هي كلها تحت مندرجة تحت ارادته الكونية سبحانه وبحمده. ولذلك لما قال احد اهل البدعة لعالم من العلماء سبحان الذي سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء قالها احد المبتدعة في مجلس احد العلماء يريد بهذا ان ما يقع من الشر والفساد في الدنيا ليس من ارادته سبحانه وبحمده. فماذا اجابه العالم المدرك لمعنى ما يقول هذا المبتدع؟ قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. ايهما اعظم اجلالا لله عز وجل؟ الثاني، لانه اذا كان الله جل وعلا ما المالك والملك فانه لا يفوق ان يكون في ملكه ما لا يشاء، يعني ما لم يرد، لكن لا يلزم من ان يكون جميع ما في ملكه محبوبا له. فان الزنا والسرقه وفساد المفسدين وترك التوحيد والواجبات الشرعيه هذا يحبه الله ولا يحبه؟ لا يحبه. ومع ذلك فهو جل وعلا يريده لحكمه بالغه، فهو مما يريده الله عز وجل، لكن بأي أنواع الأراده يريده؟ بالإرادة الكونية الخلقية التي تنتظم جميع الكائنات وجميع الحادثات ولا يخرج عنها شيء من خلق الله عز وجل. النوع الثاني من الإرادات الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، كل هذه من أسباب تسمى الإرادة الدينية، تسمى الإرادة الأمرية، تسمى الإرادة الشرعية، وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فلا يدخل في هذا النوع من الإرادة شيء من المبغوضات والمكروهات لرب العالمين، بل لا ليس فيها إلا ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. إذا فهمنا أن الإرادة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، وهذا أساس في فهم باب القدر والسلامة من الضلال فيه، لأن من ضل في هذا الباب لن يميز بين هذين النوعين من الإرادة، الإرادة الكونية الخلقية وبين الإرادة الشرعية الدينية. إذن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله ويرضاه، تختص بما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الكونية الخلقية فهي تشمل جميع الحادثات جميع الكائنات بلا استثناء. مثال النوع الأول من الإرادة، النوع الأول هو الإرادة الخلقية الكونية. من يأتي بمثال من كلام الله عز وجل هذا النوع؟ رحمن. لا، من آية، نريد آية. ما في إرادة، ما في ذكر إرادة. فعال لما يريد. قلنا أن الإرادة هنا إرادة كونية، لأنها تشمل كل ما في الكون، فإنه داخل في إرادته هذه سواء كان يحبه أو لا يحبه. نعم. لا يريد أوضح من هذه المشيئة لفظ إرادة. ها لا ها لا هذه إرادة شرعية. ها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثال الإرادة الكونية أيضا قول نوح عليه السلام لقوله لما قالوا له في نصيحته لهم قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا أي نوع من أنواع الإرادة الشرعية التي يحبها ويرضاها أو الكونية التي تنتظم كل ما يقع في الكون الكونية. طيب قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة المذكورة في الآية من أي نوعين؟ من الإرادة الكونية لأن بها يقع الضلال ويقع الفساد ويقع الخير والصلاح لأنها تنتظم كل شيء. وهذه الآية تشكل على بعض طلبة العلم ويظن أنها تجمع نوعين إرادة لكن هذا ليس مقصودا. ليس المقصود هنا إثبات نوعين إرادة إنما الإرادة هنا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية نظير قوله تعالى فمن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والمشيئة هل ترتقي إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية أو هي مشيئة واحدة تنتظم من كل شيء؟ المشيئة واحدة لا تنقسم إلى شرعية دينية وخلقية خلقية كونية هي واحدة تنتظم كل شيء. ولذلك الإرادة الكونية هي المشيئة. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكرنا هذين القسمين لا يكون شيء إلا بإرادته أي أنواع الإرادة الكونية ولا يخرج شيء عن مشيئته أي مشيئة المشيئة الشرعية قسمات المشيئة الشرعية الكونية. المشيئة تشمل كل ما يكون ما تنقسم المشيئة بخلاف الإرادة. قال رحمه الله وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. يؤمن بهذا أن ليس في العالم شيء يخرج عن تقدير الله عز وجل. فكل حركة وسكون في بر أو بحر أو سماء أو أرض أو في بني آدم أو في غيرهم هي من تقدير الله جل وعلا. نبض عروقنا لحظ أعيننا سير أقدارنا كله بتقدير الله جل وعلا. واجعل بذلك أنه ما من حركة ولا سكون من حي أو ميت في سماء أو في أرض إلا بتقدير الله جل وعلا. دليل ذلك قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء هو مخلوق بتقدير الله جل وعلا. فالقدر ينتظر كل كائن في الكون لا يخرج عنه شيء من خلق الله عز وجل في العالم. يقول وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تقديره ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن جل وعلا. إيمان العبد هذا يورثه عظيم التوحيد لله جل وعلا ويعقبه عظيم التعظيم والمحبة للرب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور يصرفها كيف شاء يهدي لمن يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع إلى الجد صاحب الغنى ولا ينفع إلى الجد منه الجد. فالجد والغنى لا ينفع صاحبه إذا جرده الله منه. فكم من إنسان عنده من المال الحرير ما يملك به الشيء الكثير لكنه لا يستطيع أن يدخل إلى جلده قطرة ماء. إن لمرض أو لمالك. فكل شيء في هذا الكون لا يصدر إلا عن تدبير الله جل وعلا. يقول ولا محيد يعني لا مصرف ولا مهرب على القدر المقدور. وهذا ما قاله عبادة رضي الله عنه وابنه: واعلم أن ما أخطأك لن يكن ليصيبك وما أصابك لن يكن ليخطئك. وهذا قد جاء مرفوعا من غير حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب الإيمان بأن ما نزل بك لا يمكن أن يندفع عنك مهما فعلت، وما صرفه الله عنك لا يمكن أن يصيبك مهما سعى الناس في أن ينزل بك. وهذا معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الوصية المشهورة المعروفة: احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك. جفت الاقلام، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اي قضي الامر وفوري غمر ليس الامر وليس الساعة والان او يمكن زحزحته تغييره. امر قضاه الله وقدر قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. لما خلق القدر قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء او اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فاذا ايقن العبد لهذا اطمئن وعالم انه لا مفر من تقدير الله عز وجل ولا محيد من القدر المقدور، اي القدر التقدير الذي قدره الله جل وعلا، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، يعني ما يصيبك وما ينزل بك لا يتجاوز ما رقم وكتب في اللوح المسطور، اي في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه القلم مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. قال رحمه الله: بعد أن أثبت الكتابة والمشيئة، الآن المؤلف أثبت مرتبتين من مراتب القدر: المشيئة حيث قال لا يخرج شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر عن تدبيره، ولا محيد عن المقدور القدر المقدور. ثم قال: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أفادنا أن هذا القدر مكتوب، وهذا من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، فما من شيء إلا قد كتبه الله جل وعلا، جرى به القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. أراد ما العالم سعيه، أراد ما العالم سعيه، أراد أي نوع الإرادة؟ الكونية التي تنتظم فعل بني آدم كله. يقول رحمه الله: ولو عصمهم لما خالفوه. هذا فيه الجواب عن إشكال هل المعصية، هل معصية العاصين تقع بمشيئة الله أو بغير مشيئته، بإرادة الله الكونية أو بغير إرادته؟ الجواب: تقع بمشيئته وإرادته، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. لكنه مكنهم من مخالفته وأذن لهم في عصيانه لحكمة بالغة. ولذلك قال: ولو عصمهم، أي منعهم من الوقوع في المعصية أو منعهم من ترك الواجب لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي في الإيمان والتقوى والصلاح والهدى، ولا يزالون مختلفين، فمنهم مؤمنون ومنهم كافر كما قال الله جل وعلا. فاختلافهم المذكور في سورة نور هو المشار إليه في سورة التغابن: فمنهم كافر ومنهم فمنكم مؤمنون ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فقسم الله عز وجل الناس الى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير هذا في الآن وفي العمل أيضا قسمهم جل وعلا إلى قسمين، قسم يؤمن وقسم يكفر. فقوله رحمه الله ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه أدلة هذا من الكتاب كثيرة منها ما ذكرنا خلق الخلق وأفعالهم، هذا هو الرد على القدرية. واعلم أن القدر ظل فيه طائفتان من الناس، الطائفة الأولى القدرية الذين قالوا إن الله لم يشأ معصية العاصين ولم يقدر مخالفته، فالله لم يخلق أفعال العباد بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. قابل هؤلاء فرقة أخرى غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية الذين قالوا إنه ليس للإنسان اختيار ولا له فعل وإنما هو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها تصريفا ولا توجيها، فأفعال الخلق هي أفعال الله جل وعلا ليس لهم إرادة ولا اختيار وإنما هم مجبورون على كل ما يكون منهم. هذا معنى قوله رحمه الله خلق الخلق يشير رحمه الله إلى قوله ولعصمهم لما خلقوا ولشاء ربهم جميعا لعطوا خلق الخلق وفعلهم، في الرد على أي طائفتين الذين غلوا في إثبات القدر أو الذين نفوا أن يكون فعل الخلق من تقدير الله وخلقه. الثاني رد على من؟ على القدرية الذين يقولون إن فعل الله عز وجل ليس إلا فعل المخلوق ليس مقدرا من الله جل وعلا. يقول رحمه الله وقدر أرزاقهم وآجالهم، قدر أرزاقهم أي ما ينالهم من الرزق، وأرزاقهم جمع رزق، والرزق هو كل ما يصل للإنسان من نعمة الله عز وجل، يشمل هذا النعم الحسية والنعم المعنوية، فيدخل في الرزق صلاح القلب واستقامة الحال وصلاح العمل والتقوى، إن هذا من رزق الله جل وعلا، ويدخل فيه ما يقوم به البدن. فرزق الله يشمل ما يقوم القلوب وما يقوم الأبدان، كله يدخل في رزق الله. قال وآجالهم أي قدر سبحانه وتعالى أعمارهم وآجال أعمالهم وآجال ما يكون منهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، أي هو في فعله جل وعلا في الهداية والإضلال لا يخرج عن الرحمة والحكمة. يأتي بقية الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. نعم الشرعية مش فيها المشيئة هي الإرادة الكونية. يقول ما علاقة إرادة العبد لفعل الطاعة والمعصية مع الأولى يوضح لك سؤال حتى من نستطيع الجواب عليه. أجابكم الله يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى يقول بعض العلماء إن أبا حنيفة رأى ربه في النوم 99 مرة ما شاء الله، ثم قال إذا رأيته أيضا مرة فاسأل عن أي دعاء أدعو به أن يغفر لي ذنبي. على كل حال نحتاج في هذا الكلام إلى إثباته إلى أبي حنيفة، ثم إذا ثبت ما الذي يعني عنه ما الذي يجعله يجزم بأنه الله جل وعلا. وقد ذكرت لكم مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام، ومنهم من والأكثر على أنه لا يرى، وهو الصحيح الذي يظهر أنه لا يرى لا في المنام ولا في اليقظة، لعظيم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: واعلم ان احدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ارجو التنبيه على اغلاق الجوال اثناء الدرس وعدم الالتفات الكثير من الطلبه في الحلقه لعدم التشويش على الاخرين. نعم التنبيه هو في محله. والجوال ايضا يا اخواني يؤذينا، بعض الاخوان ينسون يصير مرتب على نغمات موسيقيه فيؤذي المصلين ويؤذي المؤمنين بهذه الاصوات. ركبه على شيء لا يكون فيه موسيقى انما يكون فيه تنبيه. الاخ يسال عن حديث الدعاء يرد القدر كيف يكون ذلك الامر مقدر؟ ياتي ان شاء الله الجواب عليه في بقيه الشرح. ما انتهينا مما يتعلق بالقدر في كلام المؤلف. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
I'm going to go to the next one.